بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فحديثنا في هذا الدرس بإذن الله تعالى نبتدئه من الأذكار المتعلقة بعقب الصلاة، فإن المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر شروطها وأركانها وواجباتها وسننها والأدلة على ذلك، ختم رحمه الله تعالى بذكر هذا المبحث العظيم الذي هو ذكر الله سبحانه وتعالى عقب صلاة الإنسان. فإذا صلى المسلم الفريضة شرع له أن يذكر الله جل وعلا بالأذكار الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن ذكر الله جل وعلا من أفضل الأعمال، وأنه من أجلها، وأنه يعدل الجهاد في سبيل الله كما في جامع الترمذي بسند صحيح. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والأدلة في ذلك كثيرة، فيستحب للمسلم إذا قضى صلاته أن يذكر الله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ذلك من الفوائد إكمال النقص الذي يقع للعبد في صلاته، فإن الإنسان ليصلي الصلاة ويخرج منها وفيها سهو كثير، وفيها ترك للخشوع في مواضع متعددة، فمثل هذا مع النوافل التي شرعها الله وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثل هذا يجبر النقص والخلل الذي يقع للمسلم في صلاته. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فقوله فإذا فرغ من صلاته استغفر بيان أنه يستحب للمسلم وللمصلي أن يذكر الله عقب صلاته، ولا ينشغل عن ذلك بأي شيء من الدنيا. وسيأتي معنا في الأدلة أن انشغال المصلي عن الذكر عقب الصلاة إنما هو من الشيطان، فالشيطان أحرص ما يكون على أن يقوم المصلي عقب صلاته فلا يذكر الله. وقد ذكر المؤلف في هذه الجملة من كلامه وفيما بعدها ما يستحب ذكره من الأذكار، ونأتي على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك مما ذكره المؤلف ونزيد عليه حتى يكون ذلك عونا لنا على طاعة ربنا جل وعلا. فمما يشرع الاستغفار ثلاثا، أن يقول المصلي عقب الصلاة: أستغفر الله ثلاث مرات. ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ودليل ذلك حديث ثوبان في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته يستغفر ويقول: اللهم أنت السلام، إلى آخره. فيشرع الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وينبغي ألا يزيد المسلم على هذا اللفظ النبوي ما يزيده بعض الناس اليوم. فالناس قد يقول اللهم أنت السلام، قد يقول أحدهم اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام. فكلمة عليك السلام وغيرها من العبارات التي يزيدها الناس اليوم كلها مما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ثبت أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كذلك يشرع للمسلم عقب صلاته أن يهلل بالتهليل الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذا التهليل ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. كذلك يشرع له أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثبت ذلك في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ويشرع له أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذه الكلمات الثلاث يشرع للمصلي عقب صلاته أن يذكر الله جل وعلا بها على صورة من الصور الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في ذلك ثلاثة أو أربعة صور في ذلك: الأولى أن يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ويقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه الهيئة والصفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين جاء الفقراء وقالوا لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. هؤلاء الفقراء نظروا إلى الأغنياء من الصحابة من الصالحين فغبطوهم على أعمالهم الصالحة، فشكوا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله. ثم علمهم أن يسبحوا الله ويحمدوه ويكبروه 33، ويذكر الله بالتهليل والتوحيد تمام المئة كما ذكرنا. الصورة الثانية أن يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. وقد دل على ذلك ما رواه مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة ثم ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام. فتأملي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يخيب قائلهم. فهذا خير مشجع للمسلم ألا يهمل في أذكار عقب الصلاة، هذه الأذكار التي فيها حفظ للمسلم في دينه ودنياه. الصورة الثالثة أن يقول سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات. وقد جاء ذلك في حديث لأبي هريرة عند الإمام البخاري رضي الله رحمه الله تعالى، وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المخرج في سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الخصلتين فقال: يسبح في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، لأنه إذا فعل ذلك دبر كل صلاة فدبر كل صلاة 30، و30 في 5 صلوات 150 مرة يذكر الله عز وجل، فهي 150 باللسان لكنها 1500 في الميزان، لأن الحسنة 10 أمثالها. قال: ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان 1000 في الميزان. إذن هاتان خصلتان إذا فعلهما المسلم وحافظ عليهما دخل الجنة، وهي يسيرة. ولهذا عجب الصحابة رضوان الله عليهم فقالوا: كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره قبل أن يقوله. وفي رواية قال: يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول له: أذكر كذا أذكر كذا، حتى ينفتل فلعله ألا يفعل، ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. إذن هذا من عمل الشيطان، أن ينام فلا يذكر الله، وأن يصلي الصلاة ثم ينفتل منها ويسلم ويقوم لحاجته ولا يذكر الله جل وعلا. الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله 25، والحمد لله 25، والله أكبر 25، ولا إله إلا الله 25. وهذه الصفة جاءت في سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى من حديث زيد بن ثابت ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهما حديثان صحيحان. إذن هذه 4 صور للتسبيح، يجوز للمسلم أن يفعل هذا مرة وأن يفعل هذا مرة، وهذا من توسيع الله عز وجل على العباد. فلرب إنسان يكون منشغلا شغلا كثيرا فلا يحرم نفسه من بعض هذه الصور اليسيرة، فيقول سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10، لا يحرم نفسه من ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأذكار التي تقال عقب الصلوات: اللهم إني أعوذ بك من البخل، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. وعلم النبي صلى وهذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله، وكان سعد يعلم أبناءه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. لأنها كلمات عظيمة: أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. خمس مرات عقب كل صلاة يقول الإنسان مرة عقب صلاة الفجر والظهر إلى آخره، فخمس مرات في اليوم والليلة، والعبد متصل بربه جل وعلا. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل كما في سنن أبي داود والنسائي أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الدعاء من الأدعية العظيمة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يجتهد في الدعاء فليقل هذه الكلمات، وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويدعو الله عز وجل بها عقب الصلاة وغير ذلك. كذلك يشرع للمسلم أن يقرأ آية الكرسي عقب كل صلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. خرجه النسائي في عمل اليوم والليلة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. كذلك يستحب للمسلم أن يقرأ المعوذات، السور الثلاث في آخر القرآن، أن يقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يقرأهن دبر كل صلاة. ذكر بعض أهل العلم أنه يقرأها ثلاثا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، ويقرأها مرة بعد صلاة الظهر وبعد العصر وبعد العشاء، وهذا التفصيل غير صحيح، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ثبت أن تقرأ مرة واحدة دبر كل صلاة، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر رضي الله عنه أن يقولها، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. وأخيرا يشرع للمسلم أن يقول عقب كل صلاة: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، فهي كلمة عظيمة وهي كفارة المجلس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في مجالسه وعقب تلاوته للقرآن وعقب صلاته، كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها، وحديثها في سنن النسائي بإسناد صحيح. هذه جملة من الأذكار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يشرع للمسلم أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها عقب كل صلاة. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مبحثا عظيما يتعلق بالسنن الرواتب التي يشرع للمسلم أن يحافظ عليها. فالمسلم إذا صلى كما ذكرنا يقع له السهو والخطأ والنسيان، قد لا تكتب له الصلاة في أجرها كاملة، شرع الله رحمة بعباده النافلة عقب كل فريضة أو مع كل فريضة، ليكون في ذلك إكمالا للنقص الذي يقع من المسلم. والراتبة قال العلماء هي المستقرة الدائمة، والمراد بالسنن الرواتب الصلوات التي تفعل مع الفرائض سواء كانت قبلها أو بعدها. والعلماء اختلفوا في عدد السنن الرواتب التي تكون مع الصلوات قبلها أو بعدها، فمن أهل العلم من قال هي 10 ركعات، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ودليله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر، والحديث متفق عليه. وقال بعض العلماء: الرواتب 12 ركعة، وهي العشر ركعات المتقدمة، بإضافة أنه بدل ركعتين قبل الظهر تكون أربع ركعات قبل الظهر. وهذا القول هو الأقرب وهو الأصح، لأن عائشة رضي الله عنها قالت حين سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطوعه، قالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس يعني الظهر، ثم يدخل فيصلي ركعتين، هذه ست ركعات، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، وهذا تمام ثمان ركعات، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وهذه عشر، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين يعني قبل الفريضة، فهي اثنتا عشرة ركعة. وهذا القول أصح، ولا تعارض بين حديث عائشة وحديث ابن عمر، فحديث عائشة فيه زيادة علم أخبرت به عائشة رضي الله عنها، فالصحيح أن السنن الرواتب اثنتا عشرة ركعة، أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على الأربع قبل الظهر، كما تقول عائشة كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، وهذا يدل على تأكدها، ويدل كذلك على ترجيح قول من قال بأن الأربع قبل الظهر من السنن الرواتب. ومما جاء في فضل هذه النافلة التي هي السنة الراتبة التي تتبع الصلوات، حديث أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. تقول أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراوي عن حبيبة هو عنبسة أخوها، عنبسة ابن أبي سفيان، يقول فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة رضي الله عنها. والراوي عن عنبسة اسمه عمرو ابن أوس، يقول والله ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. والراوي عن عمرو اسمه النعمان بن سالم، يقول ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. وهكذا كان السلف أشد حرصا على العمل الصالح إذا بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما جاء في فضل بعض السنن الرواتب ما جاء في فضل ركعتي الفجر. تقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. وقالت رضي الله عنها ولم يكن يدعهما أبدا. وفي حديث آخر تقول رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. فهذا يدل على تأكد هاتين الركعتين، فعلى المسلم والمسلمة أن يحرص أشد الحرص على عدم التفريط في هذه النوافل التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأربع قبل الظهر يقول نبينا عليه الصلاة والسلام إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، ويقول عن ذلك إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. إذن يستحب للمسلم أن يحرص على هذه السنن الرواتب التي شرعها وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليتذكر كل مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها، وهذا هو حال كثير من الناس، وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا بها فريضته. قال: ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. إذن هذا يؤكد لنا في هذا الزمان الذي كثر فيه السهو في طاعة الله سبحانه أن نحرص أشد الحرص على هذه السنن التي شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي هي رحمة تجعل المسلم في صلة بينه وبين الله جل وعلا. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مبحثا يتعلق بسجود السهو، مبينا فيه رحمه الله أن سجود السهو يشرع إذا وقع الإنسان في السهو في صلاته، إما زيادة وإما نقصا وإما شكا. وذكر لنا بعض الأحاديث التي ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الأحكام المتعلقة بالسهو، فقال رحمه الله: وهو مشروع، أي سجود السهو، إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. هذا الكلام من المؤلف يبين لنا أن أسباب سجود السهو ثلاثة: إما الزيادة، وإما النقص، وإما الشك. ويبين لنا أيضا في قوله زاد ذلك سهوا أن الزيادة أو النقص أو الشك تكون عن سهو، فتجبر بسجود السهو على ما سيأتي معنا من أحكام. أما إذا فعل شيئا من ذلك عمدا فصلاته غير صحيحة، لأنه يعد متهاونا متلاعبا بعبادة الله. وقال رحمه الله: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر، ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، إلى آخر كلامه. ذكر لنا في هذا الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السهو، أو بعبارة أوضح أشهر الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو، والتي أخذ العلماء منها الأحكام المتعلقة بهذا الأمر. قال رحمه الله بعد ذلك: وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، مبينا في هذه الجملة أن السجود للسهو يكون قبل السلام أو يكون بعده، لكن في ذلك تفصيل سيأتي بيانه. أول ما نتكلم عنه في هذا المبحث تعريف سجود السهو. قال العلماء: هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو. إذن هذا هو المراد بسجود السهو، هما سجدتان يسجدهما المصلي لجبر الخلل الذي وقع في صلاته من أجل السهو. وحكم سجود السهو أنه واجب في قول جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما سيأتي معنا في الأدلة. والمؤلف رحمه الله يعني لم يصرح بشيء من ذلك، إنما قال سجود السهو وهو مشروع، وكلمة مشروع محتملة للاستحباب ولغيره، فقد يكون الأمر مشروعا وهو واجب، أو مشروعا وهو مستحب، ولكن الأظهر أن سجود السهو واجب إذا وقع المسلم في شيء من ترك أو نقص على ما سيأتي بيانه. كيف يسجد للسهو؟ قال العلماء: سجود السهو مثل سجود الصلاة سواء بسواء، فيكبر قبل كل سجدة سواء كان قبل السلام أو بعده، ويسجد على الأعضاء السبعة، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه، ويقول في حال سجوده: سبحان ربي الأعلى، أو غير ذلك من الأشياء الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يفعله بعض الناس من قولهم في هذا السجود: جل من لا يسهو أو نحو ذلك، فهي من الأشياء التي لم تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا سجود السهو مثل سجود الصلاة سواء بسواء. وإذا سجد سجدتين للسهو فهل يشرع له قبل أن يسلم منهما أن يتشهد؟ يقول علماء: ليس بعد سجدتي السهو تشهد، وهذا على الراجح، لأنه لم يثبت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أحاديث فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية للسهو يتشهد، يعني يعيد التشهد ثم يسلم، وهي أحاديث ضعيفة لا تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الثابت أن يسجد سجدتي السهو ثم يسلم مباشرة. فإن كان قد سجد للسهو قبل السلام فالأمر واضح، وإن سجد بعد السلام فإنه يسجد سجدتين، فإذا رفع من الثانية واطمأن جالسا سلم مباشرة ولم يقرأ التشهد مرة أخرى، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي في هذا الدرس بهذا القدر من المسائل، ونقف عند أشهر الأحاديث الواردة في باب السهو، ونكمل إن شاء الله تعالى في درس قادم هذا المبحث الهام. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا العلم النافع الذي يكون حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا.